إذا تحقق ربح تملك وثق اتفقنا من حيث المبدأ على المنافسة.
طيب.
رأس المال له النصف من الأرباح وله للآخرين الجهود والمحل هذا الجديد له 50% النصف الآخر.
إيه.
السؤال اللي طرح نفسه الآن إنه هل يجوز تحديد مدة؟ يعني نحن ما فينا نعطي هذا المبلغ مثلا، احنا فينا نعطيه لشراء صفقة معينة على أمل أن تباع بشهرين ثلاثة أربعة. هو قال بعد 4-5 أشهر احنا نتفق، إذا لم تباع هذه الصفقة إلى الناس فنحن المحل هذا الجديد بيسجلها على نفسه بالأسعار الرائجة برصد حسابها ويصفي الجهة التي زودت المال. فأنا هون وقفت وقلت له أنا أريد أن أسأل. فالرجل يعني هو رجل اللي بتعامل معانا الحقيقة كمان يعرف ناس على صلة بك، فقال أنا أريد أن أسأل ناس تلاميذ الشيخ الألباني. قلت له وأنا عنده مينهم؟ ما قال لي أبو عبيدة. قلت له والله أنا لا أعرف مين أبو عبيدة.
مين هو؟
أبو عبيدة.
هذا يمكن مشهور.
مين مشهور؟
نعم.
مين مشهور؟
ها؟
وذكر لي اسم مشهور بس أنا ما عرفته، مين مشهور؟
هذا كان أستاذ في الجامعة وبعدين خرج منها والآن هو يعني يمشي معنا، وهو من جملة المشاركين في إخراج مجلة الأصالة.
ما شاء الله.
اي نعم.
فأنا قلت له يا سيدي احنا عندنا المنبع.
بارك الله فيك.
وأنا عم بكلم طاهر الآن، أنا لا أريد أن أثقل عليك، فكلم الطاهر قال لي والله يا شيخنا بالبيت وأنا حدثته الآن، فتجرأت وطلبتك في هذا الوقت.
أهلا وسهلا.
فيا سيدي هل يجوز الآن هذا السؤال؟ إنه يعني أنا الآن عندنا يتوفر ما بين الفينة والفينة بعض الأموال، لا نستطيع أن نكرسها بالكامل لهذا المشروع حسب الاتفاق اللي اتفقنا عليه، لكن فينا أن نسلفها وأن نشتري بها بضاعة مشتركة ونضارب بها مضاربة، ربحنا ربحنا، خسرنا خسرنا. لكن السؤال هل يجوز تحديد مدة؟
والله الحقيقة في الموضوع الأول كنت منكر تماما على فهمه وشعرت أنني فهمته،
وأنا كذلك فهمت أنك فهمته وتعلمت شيء جديد.
جزاك الله خير. أما الصورة هذه الجديدة ما وضحت لي.
طيب أوضحها مرة أخرى إذا ما عندك مانع.
تقدر تزيدها توضيحا
يا سيدي؟ الآن هذا المشروع تكون.
أنه مشروع؟
أهمنا.
طيب
هذا المشروع يحتاج إلى أكثر من 60,000 دينار أحيانا.
طيب
يعني بفحله بنزل على بيروت أو على الشام بلاقي صفقة ممتازة، بلاقي بضاعة محرزة.
طيب
بدي أشتريها، لا يوجد عنده سيولة نقدية، لا يوجد مال.
نعم نعم.
فهو سيلجأ إلى السرايا.
راح يلجأ إيش؟
لا شركة السرايا.
أيوة
الأخرى.
إيه.
وأقول يا عمي أنا أعطوني أنا بحاجة إلى 10,000 دينار لأشتري بضاعة.
إيه.
فنريد أن تدخل معنا شريك مبارك لهذه الصفقة بالذات مقابل أن تزوده بالمال. لا يعني نحن نعطيه المال.
أيوة.
وهو يشتري البضاعة باسم المحل الجديد.
إذا مو شركة المضاربة، هو المضارب.
لا الشركة.
الشركة بالمال.
لا سيدي الآن صارت شركة، إحنا الآن خلينا نميز بين شيئين اثنين. الشركة الجديدة التي تكونت بمقدار الثلث لكل جهة.
إيه نعم.
السرايا اللي أنا الآن بعمل فيها واللي أنت بتعرفها.
إيه.
هاي شريك بالثلث بالمحل الجديد. المحل الجديد مشان نحن نتقربوا حتى نحكي على فيه مفهوم اسمه البيت الأنيق.
نعم.
هذا البيت الأنيق سيحتاج إلى مال كل ما بين الفينة والفينة.
نعم.
سيلجأ إلى السرايا. السرايا عندها مال. السرايا شريك في هذا المحل البيت الأنيق بالثلث.
تمام.
فهي ما رجعت ترجع تشارك وتزيد رأس مالها بالمشاركة.
إيه نعم.
إذا توفر لديها المال. البيت الأنيق سيحتاج إلى أخذ هذا المال لشراء صفقة
من السرايا.
نعم.
طيب
تعطي السرايا المال.
إيه.
لشراء هذه الصفقة. وتدخل شراكة وصار الاتفاق على يدخل شراكة الربح أو الخسارة 50% على هذه الصفقة بالذات. يعني اشتروا مثلا فوانيس.
نعم.
ب10,000 دينار هذه الصفقة بالذات تدخل في سجلات المحل ولكن ليس للشراكة، تدخل كصفقة مؤقتة على أن تباع. بعد أن تباع تصفى عملياتها وتقسم منافسة ربحا أو خسارة.
اللي بيبيع هو البيت الأنيق.
البيت الأنيق.
طيب.
الآن البيت الأنيق يقول إن نحن الآن بدنا نحط لكم تاريخ، نحن نشتري هذه الصفقة ونقول إن هذه الصفقة إحنا سنبيعها خلال 3 أشهر أو 4 شهور.
نعم.
وتدخل السرايا بهذا المال على الأساس إنه ستباع خلال 3 أو 4 شهور.
طيب.
السؤال الذي يصير إنه لنفرض ما باع خلال 4 شهور.
اي نعم.
كان الجواب ان البيت الأنيق يشتريها لنفسه ويسجل الباقي عليه دين، او انه هو يدفع يشتري يدفع وخلى السراء ورد الى سراء اموالها مع ما تحقق من ربح او ما تحقق من خسارة.
ايوه.
هل هذا جائز؟ انا هون ترددت ووقفت. انه هل يجوز اشتراط المدة؟
طيب المقاسمة المتفق عليها بعد انقضاء المدة؟
نعم سيدي، إذا جاز الاتفاق على المدة سيكون بعد المدة، إذا قبل المدة قبل المدة.
الفرضية هكذا الآن يعني حددنا المدة 3 شهور.
نعم. طيب إذا بيعت البضاعة خلال شهر بتتم المقاسمة.
إذا المقاسمة بتتم بعد بيع البضاعة.
نعم.
سواء بعد نصف شهر أو شهر أو شهرين أو 3.
على أن لا تزيد عن المدة المتفق عليها.
معليش اسمح لي حتى نجرب حظي، فهمت ولا لا؟
نعم سيدي.
المقاسمة تجري بعد نصف شهر إذا بيعت.
نعم.
أو شهر أو شهرين أو 3.
نعم.
أكثر حد مثلا 3.
أو 4 أو 5 مش مهم.
مثلا بارك
نعم.
الله فيك.
نعم.
فبقول فالآن هذه المقاسمة ما في عندنا وقوف عندها، ولكن العكس الآن إذا لم يتم البيع، بيع النصف مثلا.
نعم.
وبقي النصف.
نعم.
بيع النصف إلى الشهر الثالث اللي هو الشهر الأخير.
نعم.
هل يعطى الربح لصاحب رأس المال ولا كيف؟
لا، النصف الذي بيع يرصد شو لك وشو لي، يعطى مناصفة حسب الاتفاق. النصف الباقي
عفوا خطوة خطوة.
نعم.
هل نحن نحكي عن النصف الأول؟
النصف الأول
هل هي ربح؟
نعم اللي ربح.
أما تقول أنت بالتعبير البنكي أو الصرفي يرصد، شو يعني؟
لا نشوف شو نتيجة العمليات، خسارة أو بيع أو ربح.
يا أبو يحيى منقول مضت 3 شهور الحد المحدود النهائي.
نعم.
وبيعت نصف البضاعة.
نعم.
وصار عندنا ربحها.
نعم.
هذا الربح قلت لي يرصد، ماذا تعني؟
لا هي كلمة، هذا الربح يعني يعرف كم يحصد.
ما عرف عرف
عرف الآن يوزع على الطرفين.
إذن تبقى نصف البضاعة الأخرى التي لم تباع. السؤال تبعك الآن يجري في هذا النصف الثاني.
نعم.
الذي لم يباع.
الذي لم يباع.
صح؟
نعم.
إذا خلصنا من النصف الأول الذي بيع.
اللي بيع خلص، كل إنسان أخذ حصته.
ماشي.
نعم.
فالاتفاق المفروض الآن في النصف الثاني ما هو؟
الآن النصف الثاني البيت الأنيق يسجل هذه البضاعة، يشتري هو يأخذ هذه البضاعة يتحملها. يقول لم تباع خلال 3 شهور أنا أشتريها.
طيب يشتريها بسعر مقطوع؟
لا بدي أشتريها بالسعر اللي متعارف عليه
المتعارف.
اللي بتم الاتفاق عليه أو بالسعر اللي بيع حسب ما يباع في السوق، يعني تصبح هو ملزم بشراء البضاعة.
هي بدها تحديد، لأنه مثلا السرايا المقرض إذا كان النصف قيمته أو رأس المال 5000.
نعم.
وطلب 10000، مفروض أنه أنتم ما توافوا. شو اللي بده يحل الخلاف؟ بتقول أنت سعر السوق.
نعم.
طيب في عندكم سعر السوق لبضاعة جبتوها؟
يقول يا سيدي معدل البيع للبضاعة اللي نفذت.
طيب
البضاعة اللي نفذت 50% 20% 30% اللي انباعت مثلا بمعدل كذا.
إيه لكن البضاعة اللي بيعت ما أظن يعني أنتم بتبيعوا بسعر واحد.
مضبوط، ما معدلها بناخذ يعني المتوسط.
كويس. فهل وضع هذا الشرط؟
لا احنا الآن أنا وقفت عنده حتى أسألك. يعني إذا كان الموضوع إذا كان الفكرة جائزة أنا شكيت فيها. إذا كانت الفكرة جائزة نجد الحلول، يعني مو مشكلة نتفق على إنه تباع برأس مالها زائد كذا، تباع برأس مالها أنقص كذا، مش مشكلة، تباع بمعدل أو متوسط المبيعات السابقة نجد لها حل.
إيه أنا ما عندي مانع إذا وضعت الشروط المبينة والتي تبعد وقوع اختلاف بين الشريكين، هذا بماله وهذا بجهده. ولذلك أقترح أن يكون يجوز المضي على هذا الاتفاق، لكن بشرط أنا من عندي أن تبينوا لي الشروط التي اتفقتم عليها بالنسبة للنصف الثاني.
نعم.
واضح؟
نعم سيدي.
يعطيك العافية.
نعم دكتور، لأنه
إيه جزاك الله خير.
إيه فما بعرف بدي أثقل عليك كمان دقيقتين.
ثقلتك راحة يا أبو يحيى.
يا سيدي الآن يعني أنت ماذا ترى، يعني شو الشروط التي تراها لازمة ومناسبة لعقود المضاربة هذه؟ يعني أنت الآن أعطيني ماذا تعتقد، يعني مش ماذا ما قول أو ما حكم الشرع في الصواب في عقود المضاربة؟
والله أظن أنه هذا سؤال صعب الإجابة عنه.
أنا بناء على حكم الشرع.
إذا سمحت، صعب الجواب عنه لأنه قد يختلف الأمر من شراكة إلى أخرى. لكن أنا أقول مثلا لحل الخلاف الذي قد يرد بالنسبة للنصف الثاني، ألا يمكن اتفاق مثلا أنه إذا لم يباع النصف الثاني من الشركة المضاربة بجهدها وهي البيت الأنيق، ألا يمكن أن يتفق مثلا نحن نشتري هذا الباقي سواء كان نصفا أو ربعا أو أكثر أو أقل بربح بالمية كذا؟ يمكن هذا؟
يمكن، بس طب ليش ما مش ممكن يكون العكس إنه هم يشتروا بربح كذا؟ يعني شوف قديش كلفته ونضيف عليه كذا.
أنا بارك الله فيك، أنا أضرب مثالا
نعم.
فأنت مثلا تعكس مثالي، ما بيهمني، المهم أن المهم أن تتفقوا على نسبة.
نعم، أن الطرفين أيهما يكون له خيار بشراء البضاعة بكلفتها زائد مثلا 15%. يجوز خلص حلة.
هذا هو.
إذا يا سيدي الآن أنا أخذت الفتوى، نتفق على المدة، بعد هذه المدة بيع ما بيع بتم مقاسمته، ما تبقى يعطى الخيار لأي من الشريكين سواء المضارب أو المشترك برأس المال لأن يشتريها بالكلفة زائد نسبة معينة.
هذا هو.
وكان الله بالسر عليما.
هذا هو.
الآن عودا إلى التوليفة القديمة، أنت ترى أن بعد انقطاع الثلاث سنين للشراكة القديمة أن النسبة لا تغني في حالة أن الرجل خسر، سيكون قد خسر عمله. إذا أنت ترى أن نحدد مبلغا نقول نسبته مثلا 40% شريطة وجود الربح، وإذا لم يربح سيعوض عن جهده بمبلغ كذا. يجوز؟
أنا لا أريد أن أقول 40%.
لا يعني النسبة المتفق عليها.
هو شريك بالمال لا فرق بينه وبين الآخرين.
نعم.
هذه واحدة. لكن يفترق هو عن الآخرين بأنه فوق رأس ماله
له جهده.
هذا الجهد يحدد أجره سواء في السنين الثلاث الأولى أو فيما يأتي من بعدها.
يعني أنت لا ترى أن الأجر يجب أن لا يختلف قبل؟
أي نعم، لأني أخشى أن يكون استغلال.
نعم.
حاجة الرجل إلى القرض الحسن هذا.
والله يا سيدي صدقت، والله نبهتني إلى شيء كان غافلا عني. يعني أنا أردت أقول أنه المحل أعطاه فرصة لتكوير رأس مال، فبالتالي هو يعني يجب أن يتحمل تبعاته.
هو هذا الربا، بارك الله فيك.
أحاول ولا قوة إلا بالله.
أي نعم.
جزاك الله خير يا سيدي.
وإياك يا أخي.
معك.
أهلا وسهلا.
سيدي مع
السلامة. السلام عليكم.
نعم الله يا رب.
نعم.
أنا أكتب رسالتي الدكتورة منى في المجال عن شيخ الإسلام ابن تيمية.
نعم.
وأريد أن أسألك، هل من الممكن أن أرسل لك رسالة أسأل فيها أشياء كثيرة عن ابن تيمية؟
أنت يمكنك أن ترسل، لكني أنا لا يمكنني أن أجيب. لعلك فهمت مني.
الخط سيء جدا.
أقول يمكنك أن ترسل إلي، أما أنا فلا يمكنني أن أرسل إليك جواب ما سألت وما كتبت. لعلك الآن سمعت. لعلك سمعت. أقول هل سمعت؟
نعم نعم أيوة. ممكن أن أتصل بك مرة أخرى بالهاتف؟
ممكن كل يوم في مثل هذا الوقت إلى بعد ساعتين في كل ليلة.
شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا.
وإياك إن شاء الله.
أتصل بك.
أهلا وسهلا ومرحبا.
نعم الله.
نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله بخير.
الله يبارك فيك يا شيخ.
الله يحفظك.
كنا طلبنا منك وقت لبعض الأسئلة، فحدثتنا بعد صلاة العشاء إن شاء الله.
أي نعم.
هذا الموعد إذا كان في وقت بعض الأسئلة جزاك الله خير.
تفضل.
سألناك قبل هذه المرة عن جماعة التبليغ وهو ليلة أمس، فأشرتنا إلى ما في جماعة التبليغ من البدع جزاك الله خير، ولكن أحببنا أن توضح لنا شيئا من بدعهم، وكذلك أن تبين لنا ما موقفنا تجاه جماعة التبليغ.
أنا أوضح لك ماذا؟
أن توضح لنا بدع جماعة التبليغ وكذلك موقفنا من جماعة التبليغ، هل نخالفهم أو ماذا نفعل معهم جزاك الله خير؟
أما موقفكم تجاه جماعة التبليغ فموقفكم تجاه كل المسلمين، وهو على حدود قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فجماعة التبليغ وكل الجماعات الموجودة اليوم في الأرض الإسلامية لهم علينا هذا الحق، حق النصيحة. لا يجوز مباغضتهم ولا يجوز مقاطعتهم، بل نواصلهم ما واصلونا، وقدمنا إليهم النصيحة من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يعادونا. فإذا عادونا حينئذ لكل حادث حديث. أما ما هي بدعهم فقد كنت ذكرت لك أن خروجهم المقنن بثلاث أيام وأربعين يوم وما أدري من تفاصيل أخرى، وأنهم يحتجون لها بما لا يدل عليه من الكتاب والسنة، ولا يعبؤون بأقوال الناصحين لهم من أهل العلم، ولا فائدة من حصر بدعهم. المهم أنهم لم يتخذوا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهجا عمليا علميا لهم، على خلاف ما يبتدئون به كلماتهم القصيرة حينما يقف أحدهم بعد صلاة الفرض وينبه الجالسين بأن هناك درس سيلقى من أحدهم، يقول كليش لهم أو عبارة معروفة لهم، يقولون أنه سنة الرسول عليه السلام. أنت أدرى بعبارتهم مني
يا شيخ إن فلاحنا ونجاحنا.
أيوة أيوة أنا أعرف، يعني المهم أنا لا أحفظ هذه الكليشة. المهم قولهم إن فلاحنا ونجاحنا كلام جميل ظاهره غير جميل باطنه، لأنهم اتخذوا لهم شعيرة أن يبتدئوا كلامهم بهذا الكلام، وأعرضوا عن هدي الرسول عليه السلام في افتتاحهم لخطبهم بما كنا ألفنا رسالة لتعليم الناس خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمها أصحابه. لماذا لا يفتتحون خطبهم بما كان عليه الرسول عليه السلام يفتتح خطبه إذا كانوا صادقين في قولهم إن فلاحنا ونجاحنا باتباع سنة نبينا إلى آخر مقولتهم؟ فهذه الكلمة التي يقولونها هي من باب الدعاية فقط، على حد المثل العربي السوري: اقرأ تفرح، جرب تحزن. تفهم هذا الكلام؟
نعم يا شيخ.
هذا ما يمكن الجواب الآن عن هذا السؤال.
بس يا شيخ، جماعة التبليغ احتج لي واحد منهم بأن أساليب الدعوة غير مقيدة وغير محددة، ويمكن للإنسان أن يبتكر أساليب بشرط أن هذه الأساليب ما تؤدي إلى ضلال وغير هذا. فأنا بيّنت لهم أن هذا الأمر ذات نفسه ضلال، فقالوا لي نريد دليلا على أن أساليب الدعوة مقيدة.
هذا دليل على جهلهم، والدليل بارك الله فيك قد قدمته لك سلفا. قل لهم: لماذا لا تفتتحون خطبكم بما كان رسول الله يفتتح خطبه إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر؟ لماذا؟ هل يقولون ليس هذا من السنة؟ فإن قالوا ليس من السنة فقد كشفوا البرقة عن عيونهم. وإن كانوا يقولون هذا من السنة، قيل لهم: لماذا عرضت معناها؟ الجدال معهم يحتاج إلى علم ونقاش طويل وطويل جدا. فهذا القول الذي نقلته عنهم وحده يكفي للتدليل على أنهم جهلة، وعلى أنهم يقولون ما لا يعلمون ويقولون ما لا يفعلون. وربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الذي يفرق بين الغاية والوسيلة ويزعم أن الوسائل تختلف، أليس ينبغي أن يكون من كبار علماء الأمة من العلماء بالكتاب والسنة حتى يتمكن من التفريق بين الغاية والوسيلة؟ ما مثل هؤلاء إلا مثل جماعة أو جماعات أخرى يقسمون الإسلام إلى أصول وفروع، ثم يبنون على هذا التقسيم الباطل أنهم لا يهتمون بالفروع ويهتمون بالأصول، وهم لا يعرفون الفرق بين الأصول والفروع، وبذلك يضيعون الأصول مع الفروع. وطائفة أخرى تقول في كثير من المسائل التي جاءت في السنة: هذه قشور وعلينا أن نتمسك باللباب. فقسموا الإسلام إلى قسمين: إلى قشور وإلى لباب. فتركوا القشور بزعمهم وتمسكوا باللباب بزعمهم، ولجهلهم بالتفريق بين الأمرين سواء قالوا قشور أو لباب أو قالوا أصول أو فروع، ضيعوا الأصول والفروع واللباب والقشور لجهلهم بالإسلام. إن في هذا لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والآن ندع الدور لغيرك من السائلين، والسلام عليكم.
عليكم السلام
أستاذ. نعم. نعم. نعم يا أخي، بقول لك نعم.
نعم، قطع الخط يا شيخ. سألتك البارحة عن الشيخ عبد الرحيم الطيحان الذي هو مدرس بالإمارات العربية بمعهد إسلامي، والآن رحل إلى أندونيسيا يا شيخ. يعني عندي رغبة يا شيخ للذهاب إلى طالب العلم عنده. بماذا تنصحني يا شيخ؟
ما أنصحك بشيء أنا لا أعرفه.
لا تعرف الشيخ عبد الرحيم امتحان؟
لا.
كان معك يا شيخ بالجامعة بالمدينة.
وإن إذا صلى معي معنى ذلك عرفته؟
نعم.
إذا صلى معي معنى ذلك أني عرفته؟
لا يا شيخ، درس معك بالجامعة بالمدينة المنورة. كيف يدرس معك يا شيخ؟
لا يا شيخ الله يهديك.
الشيخ عبد الرحيم امتحان يا شيخ.
يا شيخ الله يهديك. قديش عمره؟
هو كبير يا شيخ، هو عالم يا شيخ.
قديش يا شيخ عمره؟
والله ما أدري عمره يا شيخ.
ما تدري، تتكلم إذن بما لا تدري.
ربما 45 يا شيخ.
الله يهديك، أنا صار لي 30 سنة تركت الجامعة. الله يهديك. فكم كان عمره؟
والله ما أعرف يا شيخ عمره.
الله يهديك.
أمين.
أنا لما أقول لك لا أعرفه بتقول كيف صلى معك في الجامعة. صلى معي في الجامعة، لم يكن مدرس هناك في وقتي يسمى عبد الرحيم الطحان.
نعم
لا ينبغي أن يقال موافقة مطلقة، لأن هذا اختصار وليس يعني إبداء رأي من الذهبي. الآن هذا تعديل لهذا الرأي، إنه إذا قال قلت هذا بيكون من رأيه. مثلا كثيرا ما نرى كما تعلمون أنه فوق رواه أخرجه الشيخان تحت خي ميم. ما قال قلت خي ميم، هذا معناه أنه هذا لا ينسب إلى الذهبي أنه وافقه. إذا قال قلت خي ميم معنى الكلام اللي عم تقوله أنت موافقة. لا، نحن نقول إما أن يقال وافقه حينما يكون نفس الكلام اللي مذكور فوق مذكور تحت، وإما أن يقال سكت عنه الذهبي، بمعنى ما أعطى شو رأيه، بياض يعني، سكت معنى بيض رأيه. هذا الذي يعني يتبين لنا، والمسألة ما هي يعني ذات كبير شأن، لأنه تختلف الآراء والاجتهادات في بعض الأمور التي ليس فيها نص. مثلا كما اجتهد المتقدمون في قول الترمذي حديث حسن صحيح، أقوال كثيرة جدا. ليه؟ لأنه الترمذي نفسه ما بين شو بيقصد من هذا الكلام. هذول المتقدمين هن أعلم طبعا من المتأخرين. فما في غرابة أن المتأخرين يختلفون في مثل هذه الجزئية التي لم ينص المؤلف نفسه عليها. لكن بلا شك هنا يراعى موضوع الممارسة الطويلة والمديدة التي تكشف عن خطايا أمور ما تظهر للمحدثين، إن كان هذا الدكتور ولا غيره عبارة عن ناشئين يعني في هذا المجال. على كل حال لهم رأيهم في خاص الكفار أنه كان لا يرى متبسما وكان قاضيا، فقالت له امرأة لا يحل لك أن تقضي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين فهو غضبان، فتبسم.
يوصل إلى السهر.
نعم.
أتوسع الناس كثيرا اليوم في حل كل مشكلة مرضية إلى السهر.
حتى لو كثرت يعني نفس العملية هذه.
الله نعم يعني كما قلت أحتاج إلى التجارب.
طب بالنسبة لحجامتي أنا النساء فيها بأس مع يعني محرم مثل مع المرأة؟
ما في بأس إذا كان كأي طبيب يطهر المرأة في حدود ضرورة والحيطة، يعني مثلا كثير من الأطباء بدهم يفحصوا دقات القلب يكشفوا عن صدر المريضة كما لو كان ذكرة، مع أنه يمكن حاشي تتجاوز هذا الكشف إما بوضع السماعة هذه مباشرة فوق الثياب كلها إن كانت سماعة حساسة دقيقة، ولا فوق الشعار الثوب المباشر للبدن. هكذا يفعل بعض الأطباء الأتقياء، أما الذين لا دين لهم أو لا خلق لهم أو لا اهتمام عندهم فأسهم يفترض أنها مريض وانتهى الأمر. يا الله مثل هذا مثلا كان مفروض أنه هذا كله يكون مستور بالنسبة لها، والمنطقة بقدر ما يمكن هي أن يكشف عنها. كل هذا
جدا وهو يعني قبل موعد حيضتها مثلا بأسبوع وهو دم حيض ثم انقطع أيام وخفيف جدا، فماذا عليها؟ هل تترك الصلاة؟ ما تترك الصلاة؟
هذا إما دم استحاضة أو ليس دم استحاضة، فإن استمر بها من صلاة إلى صلاة مثلا فهو دم استحاضة توضأ لكل صلاة، أما إذا كان لا يستمر إذا خرج تتوضأ من صلاة إلى صلاة.
ولكنه شديد دم الحيض تمام
من حيض يشترط فيه بالنسبة للمعتادة أن يرى في العادة في المدة التي اعتادت
ولكن يوجد في هذه الأيام في طب البخول يقول أن أحيانا المرأة يعني دمها لنسبة الحيض يعني
أحياناً إيه؟
أحياناً تتأخر عنها أنواع حيضتها وأحياناً تقدم أنواع حيضتها.
طيب بس أنت ما بتقول تغيرت عادتها، تقول ترى قبل عادتها. أما لما تقول أنه طردت عادتها ولم تعد تتمكن من تمييزها في هذه الحالة لا سبيل إلى معرفة دم الحيض إلا من طريق الذي قاله الرسول عليه السلام وهو قوله دم الحيض أسود يعرف أو يعرف، أما ولا تزال هي تعرف عادتها ابتداء وانتهاء وما قبل الابتداء وما بعد الانتهاء فليس دم حيض.
بالنسبة لحديث الآية أن الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، جاء الحديث الآخر اللي هي سبعة أيام اللي ضاعت في شيخ الإسلام تيمية رواه مسلم. أنا سمعت لك شرح قديم على هذه المسألة قرأت ولكني صراحة ناسي من قرأت أو وين سمعت لأنه شريف، وناسي تقريبا المسألة كمان.
ناسي
المسألة. ناسي المسألة كمان.
في هذا الحديث من عجائب الحديث التي تضعف لوهم عجيب. لأنه تعلمنا نحن من أهل العلم أن هناك نوع تعارض لا يقتضي تضعيف أحد المعارضين للآخر. لأنه يكون من باب معارضة الجزء للكل. من باب معارضة الجزء للكل. في هذا الباب يقال هذا مستثنى من الآخر. مش معارض للآخر. مثلا مثال واضح جدا. حرمت عليكم أمهاتكم. يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. تمام الآية طبعا حتى يظهر التعارض. أحل لكم ما وراء ذلك. فيأتي هذا الحديث يحرم من الرضاء يخالف أحل لكم ما وراء ذلك. هذه مخالفة جزئية. فلا يضرب الحديث فيقال هذا يخالف الآية، وإلا عطلنا ما يعرف عند علماء الأصول بالعام الخاص والمطلق المقيد. حرمت عليكم الميتة والدم. حلت لنا ميتتان ودمان. لا يقال هذا معارض للآية، وإنما هو مخصص للآية. هذان مثلان من مئات الأمثلة التي تدخل في باب العام الخاص والمطلق المقيد. ولا أحد من العلماء يقال هذا معارض لهذا فيترك المعارض. فما نحن فيه هو من هذا القبيل تماما. ليس الحديث خلق الله السماوات والأرض في سبعة أيام حتى يقال إنه معارض للآية. لا، الحديث نص خلق الله التربة يوم السبت. التربة هو التراب. طيب وين التعارض؟ وهذا الذي كنت قلته هناك حيث أنشيته، أن الله عز وجل على لسان النبي عليه السلام في هذا الحديث يتحدث عن تطور جديد خلقه الله عز وجل في الأرض خاصة بعد خلق السماوات والأرض في ستة أيام. خلق الله التربة يوم السبت والجبال يوم الأحد وإلى آخر المكروه يوم الأربعاء، وخلق آدم يوم الجمعة. هذا كله ليس له علاقة بخلق السماوات والأرض في ستة أيام. هذا تفصيل لنوع من الخلق وقع في هذا الكوكب فقط من الأرض، الذي هو ذرة مما خلق الله السماوات والأرض. إذن هذا اسم تخصيص بعد تعميم. كذلك تماما خلق الأرض في يومين في القرآن. هذا ما يخالف الأرض اللي هي عبارة عن ذرة من كونه الواسع في السماوات والأرض في يومين. ما في تعارض. هذا من جهة. من جهة أخرى أن الأيام المذكورة في الحديث ليست هي نفس الأيام المذكورة في الآية خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام.
فقد تكون سنة أطول من سنة. كذلك خلق الأرض في يومين، مش ضروري يكون هي نفس الأيام اللي خلق فيها السماوات. هذا كله ممكن، ونحن نقول هذا حتى لا يتسرع تسرع فيزعم التعاون. لا، هذا هو الجواب.
طيب شيخنا، بالنسبة لنسبة المعاصي للأنبياء، ذكر ابن حزم في المجلد الرابع من كتابه الملل، فقال انه بعض العلماء قالوا انهم يقعوا في الكبائر، وقال ان بعض العلماء الذنوب بالنسبة للأنبياء هي صغائر، وهو يرجح القول انه لا هي كبائر ولا هي صغائر، وطبعا يأتي بأدلة يسمها، فما نعرف رأيكم في هذا؟
لنفهم ما في كل شيء، ما هي كبائر مفهوم، ما هي صغائر مش مفهوم. شو ماذا يعني؟
يعني انه العلماء، بعض العلماء
ما لا لا تعيد ما قلت. هو ماذا يعني بالصغائر؟ حيث نفاها
يعني بالصغائر هي مفهومة لدينا،
اي
اللي هي دون الكبائر.
اي فايش معنى خطيئة آدم؟
آدم بذكر مثلا عن سيدنا آدم عليه السلام، فعصى آدم ربه فغوى. ثم يأتي الدليل آخر أن هذه أو هذا العصيان كان عن نسيان من آدم، أو نسي أو فنسي أو نسي فلم نجد له عزمة.
هذه حيث عن السؤال. أولا، فعصى آدم ربه فغوى، هذه المعصية شو هي؟ على حد ما نقلتها لا كبيرة ولا صغيرة، شو هي؟
ظاهر الآية هاي؟
لا مش ظاهر الآية، عنده
هو عنده مش لا كبيرة ولا صغيرة.
يا أخي لا تعيد الكلام، لا تعيد الكلام. أنا بسأل، هو هكذا يقول.
نعم.
فماذا يقول عن الآية؟
يقول عن آية ظاهرها كأنه يقول عن آية ظاهرها أنها كبيرة، معصية، والمعصية كبيرة.
آية ما هي كبيرة؟ صغيرة؟ لا ما هي صغيرة. إذا ما هي، نعم افتحي الباب وحطي تلفون لاسلكي.
هي هذه القاعدة، انه مثلا يبقى الحجان ياخذ الدم الاسود حتى يظهر عنده بقاع الكاس احمر. والدليل على هذا انه الانسان يوجد فيه دم اسود ودم احمر، والدم الاسود يخرج من الوريد والاحمر من الشريان. وهو كما معلوم في الطب الحديث ان الدم الاسود ياتي الى القلب اولا، والقلب طبعا ينقسم الى قسمين اثنين. القسم الأول يأتي الدم الأسود في الإذين والبطين الأول، فكأنه نقيه يرسله للقسم الثاني، والقسم الثاني نقيه تماما يرسله إلى الرئة ثم إلى الجسد. فإذا ربما يكون الإنسان دمه ضعيف، وإذا أخذنا هذه القاعدة وشفطنا كل الدم الأسود عدنا ننتظر يخرج أحمر، ربما هذا الإنسان يعني يتصفى منه دماء كثيرة، وإذا تصفى كل الدم من وريده يموت على الفور. فأما إحنا نشفط دم مثلا بحسب إنه دم مثلا دم الشيخ 16، فنحاول إنه يعني
دم الشيخ إيش
16 قوته، هو الدم ما 16 في ناس 13، في ناس 14، في ناس 18. وهذا يظهر معاه بالشفط عند كل واحد، يعني دمه كذا دمه وهكذا. فإحنا نحاول نأخذ يعني تقديريا يعني الحجم المناسب شفط الدم لكل واحد، دمه كذا ودمه كذا ودمه كذا.
تقديريا شو يعني انت تظن؟ تقديريا هو ميزان عندك؟
هو ما فيش غير
فيها ظني.
طيب افضل من اني اخذ كله اسود وبعدين يصير عنده شيء يعني.
والله انا ما احب ان اناقش في شيء ليش عندي عدم فيه، لكني اولا لا اعتقد انه الدمين دول منفصلين في ولاد الإنسان. بمعنى أنه من المكان يطلع دم أسود ومن مكان ثاني يطلع دم أحمر فاهي.
والله هذا الطب الحديث هكذا يقول.
الله أعلم. قد يكون ما تقول إنه طب حديث الصواب في التعبير عنه رأي حديث مش طب حديث. يعني ما هي مسألة علمية ككثير من المسائل العلمية. منذ أيام قريبة كنت في مجلس لما سألني سائل له مركز الوظيفي وقد سمع مني مؤكد ما قاله الله عز وجل أم لهم قلوب لا يعقلون بها. بعد ما استمع إلى ما قلت قال كيف هل نعرف أن العقل في الدماغ؟ فأنا تكلمت طويلا إجابي عن هذا السؤال. خلاصة الكلام أن الدماغ مش مركز العقل، ممر العقل الذي ينبع من القلب. واستدلت على ذلك أيضا ببعض الأدلة منها إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي تعمل إيش؟ القلوب التي في الصدور. ما قال القلوب التي في الرؤوس، قال القلوب التي في الصدور. ومضيت فيها. ثم قلت إنه العلم التجربي كما قال تعالى وما جئت من العلم إلا قليلا. فالعلم التجربي ما عرف إلا أنه مركز العقل والفهم إنما هو هذا الدماغ الذي هو في الرأس، لكن لم يتعمق أكثر من ذلك. وضربت مثل، طالما أكرر هذا المثل، عندنا في دمشق ماء يسمى بماء الفيجي، والفيجي عبارة عن قرية بعيدة عن دمشق نحو 30 كيلومتر تقريبا ومرتفعة عن دمشق. فمر لهذا الماء الجبال بخصاط ضخمة، والفن تبديد الماء يتطلب بناء خزانات. قلت له لو جاء رصاصة صدع عن قنبلة لخزان من هذه الخزان وانفجر الماء منه، الذي لا يعرف أن هذا مسحوب من عين فيه شو بيقول؟ من هون الماء. هذا مثل تقريبي تماما. جسم الإنسان أدق بكثير من هذه التمديدات البشرية على الأرض مخلوقة. فالطب إذا وصل إلى هذا ولم يصل إلى هذا. كان بحث طويل. شاهد وين؟ شاب هناك يقول ثبت علميا أن هذا الكلام يعني تقوله أنت الطب الآن يقول به. كيف؟ وكانت مفاجأة بالنسبة لي، لأنه طالما أبحث هذا البحث لا أجد إلا الحيرة في العقلانيين والإيمان في المؤمنين. فأجاب بأن هناك يعني الآن آراء تقول الآن شو يسمونه دونين الهرمونات. يقول ثبت علميا أنه في القلب هرمونات هي التي تمد الدماغ بهذا العقل والفهم. فأجبت بنفس الجواب مع أنه هذا مناسب لثابت عندنا في الشرع. قلت له والله هذا شيء طيب لكن ما أظن هذا صار حقيقة علمية، بجوز هذا رأي وعسى أن يصير إيش حقيقة علمية. الله أعلم.
في كمان شيخنا سمعت شغلة علمية قديما قبل 7 سنين، الإصبع الشاهد تحريك السبابة عندما يحركه الإنسان يوجد شرش متصل من الإيد الأصبع إلى القلب، ويحرك أصبعه ويتحرك نبضات القلب بشكل يعني كأنها تنبه الإنسان لشيء.
لا هذا ما له علاقة، لكن كل حركة يحركها الإنسان بوعي الفاسير في القلب صلاحا أو طلاحا، مش له علاقة بالعرق. يعني الإنسان هذا لما يقول لا إله إلا الله هذا إذا قالها بلسانه وبوعيه له تأثير في تقوية إيمانه في القلب. أما خلينا نقول آلها في النوم ما لها تأثير، آلها في اليقظة شبه النوم ليس لها تأثير، فما لها علاقة أنه هناك عرق فعلا متصل المسبحة للقلب أبدا ما في علاقة.
في رجل عندنا في مسجدنا جاء من الحج وقد رمى الجمرة الكبرى بالليل وطاف المشكلة طواف الإفاقة بالليل، ممكن هذا إيش حج؟
حج صحيح طبعا. شو في يعني؟
إفاق طواف الإفاقة بالليل
قبل يعني هو ويعني يشترط أن يكون في النهار طواف تقصد ولا ماذا تقصد؟
قصد أنه يكون بعد طلوع الشمس
طواف الإفاضة؟
ها؟
لا
ربما عند الفن لا
من أمسى ولم يطف عليه أن يعود إلى إحرامه، هذا شيء آخر. لو فرضنا رجلا بقي في إحرامه ورمى في اليوم الثاني أو الثالث في الليل، فما أظن يرد كلامك السابق إلا إذا كنت تعني ظاهر كلامه.
لأنه
رمي الجمرة مثلا أنه هو في أول يوم واجب عليه أن يبقى في المزدلفة، فهو تجاوز إلى منى ورمى الجمرة بالليل ونزل إلى مكة وطاف قبل الفجر. أولا أنا يمكن ما انتبهت لقولك قبل الفجر إلا أخيرا، وأنت ما قلته، فسواء كان هذا أو ذاك ماذا القضية علاقة ببطلان، وإنما إلى علاقة بالتقدم والتأخر. فهل يتقدم أو يتأخر إما أن يكون آثما أو يكون مترخصا، ما له علاقة بقضية بطلان الحج بسبب أنه طاف في الليل وقد رمى جمرة العقبة الكبرى في الليل. أنا فهمت أنه في الليل يعني الليلة التالية.
بس شيخنا يكون إثم عليه.
إيه نعم.
شيخنا الذين يجيبون الدم هل ترون
مثلا
هذا؟
لا أنا لا أتوسع في موضوع الدماء، أنا في موضوع الدماء ألتزم فقط ما جاء به النص، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني فمن كان به أذى من رأسه أي فدية، كمان فدية مثلا بالنسبة لمن جمع بين الحج والعمرة. ثم في أظن محلين آخرين الآن ماني متذكرهم
الإحصار.
نعم إن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
وسلم قال له أنت بمنزلة من ضحى قبل الصلاة. فردد أكل من الشيخ فذكرت له أنه يعني ليش أو هذا، قال لي لأنه طواف الإفاضة ركن وهو طاف قبل الفجر، فلا أراه صحيحا.
لا هذا لو طاف قبل أن يرمي شو بيقول؟
لا بد جوز من حديث صريح فيه.
طيب انتقد كلامه.
صادقة.
نعم صادقة.
شفنا سمعت أنك كتبت أو نقلت من المخطوطات التي طلعت عليها ما يقارب 40 مجلد أحاديث، وهذه الأحاديث لا توجد في الكتب المطبوعة بين أيدي الناس، هل هذا صحيح أم لا؟
في مبالغة، هذه الأحاديث في موجود في المطبوعات متونها وبعض أسانيدها، وشيء مش موجود لا أسانيد ولا متون، وإنما هي مأخوذة من مخطوطات. هذه هي أمانة معلقات هذول.
نعم
هذا بخط ومن مخطوطات.
نعم أيوة ما يقارب 48
ممكن تشوفنا مشكلة عشان ما ذكرت قضية الورقة
ورقة ضايعة.
أيوة استخرجت من 10,000 مخطوطة.
نعم لا هو المستخرج غير المستخرج منه، هو ليس على المستخرج.
نعم
أقول يمكن هو مشكل عليهم من هنا وقرأوا مثلا 10,000 فتروا بس يعني المخطوطات.
شيخنا عالم اسمه أحمد بن ناصر بن عثمان.
أحمد بن
ناصر بن عثمان.
بن عثمان.
مر عليك هذا الاسم؟ له.
عالم متى؟
كأنه ألف هجري.
ها؟
كأنه ألف هجري. ما جاء التاريخ بالضبط، ولكن له مخطوط بيجيب واحد على مسألة التقليد من تقريبا 16 صفحة وصف. كلام عجيب جدا التقليد. الناقل أو الخط هذه المخطوطة تقريبا 1100 وكذا هجري، يعني تقريبا قلت يعني ربما يكون في 100 عام أو أكثر أو أقل، يعني هذا منه ينقل عن ابن تيمية.
طيب ما هو نسبة
ما هو مخطوط؟ أنا طلعت المخطوط على الفيديو في الجامعة وما وجدت له شيء أبدا، سألت بعض إخواننا يعني قال ما نعرف، بس كلامه يدل على انه يعني من اهل السلف.
نعم نعم
المخطوط يعني ما شاء الله يعني لو خرجت وحققت حقق هذا المخطوط يعني يوافق كلامكم في هذه الايام موافقة يعني طيبة جدا. تضرب امثلة بالنسبة لتخريج الامام البيهقي لاحاديث الام
حديث
الأم.
الأم
تخريجه ما رأيكم تخريجه؟
تخريجه على الطريقة الحديثية يعني بالأسانيد، وأحاديثه تنقسم إلى قسمين، قسم وهو الأقل جدا يعقب عليها بقوله أخرجه البخاري ومسلم أو أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم، هذا القسم الأول والأقل جدا. القسم الثاني يسوق الأحاديث على القاعدة الحديثية بالسند، ونادرا ما يخطئ ويقول إسناده صحيح أو ضعيف، الباقي
وهو الأكثر هو اللي بحاجة إلى جهود المحققين من المحدثين أن يقول هذا الإسناد صحيح أو حسن أو ضعيف. إذا كان ضعيفا أو كان حسنا يتبع المتابعات والشواهد لينقذ الضعيف من ضعفه فيرفعه إلى مرتبة الحسن أو الصحيح لغيره. وما كان حسنا لذاته أيضا بنفس الطريقة يرفعه إلى مرتبة الصحيح لغيره. فهذا جهد يتطلب سنين طويلة من عالم متمكن حتى يحقق فقط سنن البيهقي الكبرى ويعطي لكل حديث مرتبته ودرجته. وعلى هذه الطريقة التي أذكرها من تتبع الشواهد والمتابعة فاتورة لك أنت هذا الرواء الغليل هذا تخريج كتاب فقهي يمكن في نحو 2000 حديث مشهور في هذا أخذ سنين وما بالك لو واحد توجه إلى سنة البيت الكبرى لخدم به فقه الإمام الشافعي الأم يحتاج إلى عمل مليء. عندك مسند الإمام أحمد اللي بدأ بتحقيقه في المشافعي طبع منه 16 جزء وال 16 جزء عبارة عن ربع الكتاب. ولو أراد الإنسان يحقق المسند كله على الطريقة هاي يأخذ عمره كله.
الله. طيب إذا لا يقترب لا يبدو من هذا البحث ومن هذا التحقيق يعني إلا ذو مرتبة عالية.
إيه هذا
العلم. إذا تحقيق بعض طلبة العلم الحديثين لهذه الكتب.
خطر. أنا الآن في صدد وضع الفهارس وهي الدكتورات اللي أعطوا لي منها لكتاب جديد تحت الطبع صحات كنت أجربه تقريبا صحيح الأدب المفرد للبخاري
ما شاء الله
وطبعا وضعيف الأدب المفرد للبخاري
ما شاء الله
هذا الأحاديث الأدب المفرد للبخاري 1000 وما أدري ما هو بالضبط عندك بس ما بيصلوا 2000 جاء شخص ما أعرفه طالع الجزء من كرسي